بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رسالة إلى أهل القصيم للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. أيها الإخوة، كما هي طريقتنا في بداية الدرس، نراجع درس اليوم الأمس. والسؤال المجموعة الأولى: من يعرف لنا القرآن؟ تعريف القرآن، تفضل. أحسن، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طيب، من يذكر مراتب القدر؟ مراتب القدر أربعة. نعم،
علم
ومشيئة، والكتابة والخلق. أحسن. طيب، يقتضي الإيمان باليوم الآخر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الشيخ صور الإيمان باليوم الآخر، فمن يذكر لنا شيئا منها ونكمل مع المجموعة. نعم، هذا واحد. نعم، حشر البعث يعني، ثم الحشر، ثم الصراط، ثم الحوض. نعم، والميزان، ثم آخر شيء الجنة، الجنة والنار. طيب، ذكر من عقيدته رحمه الله عقيدة الواضحة البينة الشافية، أنه قال: أصدق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي شفاعته صلى الله عليه وسلم؟ ورد لها فضل. طيب، نعم، نعم، أحسنت، بارك الله، ممتاز. غيره، من يكمل تفضل. المقام المحمود، الشفاعة الأولى، المقام المحمود. نعم، أهل الجنة. نعم، هذه هي الشفاعة. طيب، شروط الشفاعة، جاء ذكر شروط الشفاعة، فمن يعرفها في المجموعة؟ تفضل. نعم، الإذن والرضا. تذكر الدليل؟ نعم، إن شاء الله هو يرضى. فأولا الله جل وعلا يرضى ويأذن لهذا المشروع. طيب، السؤال الأخير للإخوان هنا ولعل الإخوة اللي في الأخير يشاركون: الجنة والنار مخلوقتان، من يذكر بعض الأدلة؟ تفضل. أحسنت، هذا في الجنة. طيب، نبي النار. الجنة أعدت للمتقين، والنار من يذكر لنا دليل؟ تفضل الشيخ. غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالته إلى أهل القصيم، وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات.
نعم، يقول رحمه الله: ومن عقيدته الإقرار بكرامات الأولياء، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة. وانقسم الناس في الكرامات إلى ثلاث: بين من نفاها وهم المعتزلة لأنهم يحكمون العقول ويتركون النصوص، وبين من أثبتها وغلا فيها وهم المتصوفة، غلوا فيها غلوا شديدا وعظموا من وقعت له كرامة حتى ولو لم يكن رجلا صالح، فعظموا السحرة والمشعوذين والكهان والمنجمين والدجالين، عظموهم وعبدوهم من دون الله، وصرفوا لهم من العبادة ما يصرف لله عز وجل من ذبح ونذر وطلب الشفاء منهم ورد الغائب وإلى آخره من أمور من العبادات التي لا تطلب إلا من الله عز وجل. وأما أهل السنة فكما سيأتي معنا أنهم يرون يقرون الكرامة لأولياء الله عز وجل، يقرون لها، والكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد أوليائه من المؤمنين الصالحين المتقين، ألا لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن هذا الولي الذي وقعت له الكرامة لا تسقط عليه التكاليف، لا تسقط عليه التكاليف كما تقول المتصوفة أنه يسقطون عن التكاليف، فلا يصلي ولا يحج ولا يصوم، ويصل إلى درجة عالية أن تسقط عنه التكاليف ويفعل ما يشاء، ويأكلون أموال الناس في الباطل لأنهم أولياء، وهذا كله من الكذب على الناس، وهذا خلاف دين النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يقرون بالكرامات وأن لها فضل لهذا الرجل الذي وقعت فقط، من الله عز وجل حصلت له الكرامة كما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه، وكما حصل لغيره من الصحابة كخالد بن الوليد. تذكر بعض القصص، قصة عمر مشهورة أنه كان يخطب على المنبر يوما، وهو يخطب توقف فقال: يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فحذر الجيش من عدو: انتبهوا لعدو قادم والجيش بعيد. هذا حصل له رضي الله عنه وأرضاه، فجاء مرسول من ذلك الجيش وقال: كدنا أن ننهزم لولا أن سمعنا صوتك تقول يا سارية الجبل الجبل. يذكر قصة لا أدري عن صحة سندها أيضا، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه حصل بينه وبين أناس في فتح أنه: لا نعطيكم أو لا تدخلوا الحصن حتى تشرب هذا السم، فقام خالد وشربه وقال: بسم الله توكلت على الله آمنت بالله، فشربه ولم يضره ذلك السم. هذه كرامة لخالد رضي الله عنه وأرضاه، وكثيرة تقع، لكن عندنا أهل السنة أنا لا تعني شيئا في ذلك الرجل، يعني لا نأتي إليه ونذبح إليه ونطوف بقبره إذا كان ميتا، أو نطلب منه الشفاء أو يرد غائبا، هذا كله لا نفعل معه شيئا. والمعجزة تقع للأنبياء وفيها تحدي كالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم وقعت هذه المعجزة أمر خارق العادة، لكن فيها تحدي أن يأتوا بمثله، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، وهي للأنبياء، وهي للأنبياء. لا بد أن نفرق بين الكرامة أنها للأولياء وبين الحالات الشيطانية، لأن الشياطين حتى يضلوا عباد الله أيها الإخوة، وأنتم ترون في بلاد المسلمين تسلط هؤلاء الناس الصوفية والكذبة على عباد الله باسم الأولياء، فهم يأتون بحالات شيطانية، فيأتي إنسان يطير في الجو ويمشي على البحر ويمشي على النار ويفعل ويفعل أشياء. غالب هذه الأمور أنها حالات شيطانية من السحرة والكهان والمشعوذين، يتعاونون مع الجن ليخدعوا الناس. ولذلك يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه حينما رأى مثل هذا من شخص أنه النار تشب في جسمه ولا يضره شيء، قال قبل أن تفعل هذه النار في جسمك أريد أن أدهن جسمك بخل ثم أوقف في نفسك النار، فإن كانت لك كرامة لم يصبك شيء، وإن كان سحر وكذب وشعوذة أصابك الذي أصابك. ويذكرون أن هؤلاء السحرة والمشعوذين الذين يدعون الولاية أنه كان يسير في طريق فوقف فجأة ثم أشار بيده قال هكذا هكذا، قالوا ماذا تريد يا سيدنا؟ قال رأيت كلبا يريد أن يدخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فصرفته عن المسجد. فكان معه طالب من الطلاب قد تعلم التوحيد ودرس التوحيد ويريد أن يثبت لمن معنا شيخه كذا. قال العشاء عندي الليلة، فأحضر العشاء ووضع اللحم في أسفل الأكل ووضع الرز في أعلى فقدمه إليهم، قال ألا تأكلون؟ قالوا أين اللحم؟ سكت. أين اللحم؟ سكت. قال الشيخ أين اللحم؟ قال سبحان الله يا شيخ، ترى كلب في المدينة ولا ترى لحم في أسفل الإناء. هذا مما يدل على كذبهم، فيجب بيان خطرهم. خدعوا الناس، غشوا الناس الآن في هذا العصر، كذبوا على الناس، أكلوا أموال الناس بالباطل، وأكلوا فعلوا بهم أشياء كثيرة تحبيبا لهذه الطرق ونشرا لهذه الخرافات وهذه الخزبلات التي وقع فيها عامة الناس في هذا الزمان، فظلوا في توحيد الألوهية وعبدوهم من دون الله عز وجل، فقدمت النذور لهم وطلب منهم المدد والعون، فهذا كله يخالف التوحيد وينافيه. نعم. نعم.
وأبر كرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات.
المقصود المكاشفات الفراسة، وهذه للمؤمن فراسة، وهي نور يرى به المؤمن، ما بقي من النبوة إلا الفراسة والرؤية، هذه أشياء للمؤمن يرى بنور الله عز وجل. نعم.
إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا.
انظروا ضبط كلمات الشيخ، لا يستحقون من حق الله، أي من عبودية، لا يستحقون شيء، فلا نصرف لهم دعاء ولا صلاة ولا رجاء ولا خوف ولا ذبح ولا نذر ولا نستعين بهم، لا نصرف لهم شيء، لا نصرف لهم شيئا. نعم.
ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله.
ولا يعبدون من دون الله عز وجل، فهم لا يقدم لهم من العبادات شيء، وما يقدم لهم كما نرى عند هذه المزارات وهذه القبور من طواف أو ذبح أو نذر أو تعلق بأستار القبور، إنما هذا فعله شرك بالله عز وجل. لا بد أن يبين للناس خطرة، وأن هذا صاحب القبر لو ينفع لنفع نفسه، رد الموت عن نفسه تحت التراب لا يستطيع أن ينفع، فكيف ينفع؟ يأتون إلى ميت يطلبون منه أن يغيثهم، أن ينزل عليهم المطر، أن يأتي إليهم بالعمل والوظائف والرزق، ولا يسألون الحي الذي لا يموت الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم.
قال رحمه الله: ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار.
نعم. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه مسألة مهمة يجب على طالب العلم أن يعتني بها، أنه لا يشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد له بالجنة، ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار نشهد له بالنار، ولكن نرجو للمحسن ونشهد له بالخير وأنه على خير، لأننا لا نعلم ماذا ختم له، لكن من كان يعمل بعمل أهل الخير نقول يرجى له خير ويرجى أنه من أهل الجنة ونرجو له الفضل والثواب، ومن يعمل بعمل الكفار نقول مات على الكفر وعلى الضلال وأمره خطير، فنرجو للمحسن الأجر ونخاف على المسيء من الإثم. نعم.
ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. قال رحمه الله: ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب.
بذنب، نعم، لا يكفر المسلم بذنب. هذا الذنب هنا المعاصي، لا يكفر بالمعاصي. وعقيدة الخوارج كما مر معكم وتعلمون أنهم يكفرون بالذنوب والمعاصي، فيكفرون السارق ويكفرون الزاني ويكفرون المطرب المغني ويكفرون المرابي، يكفرونهم. وأما أهل السنة فلا يكفرون الإنسان، لأن التكفير له ضوابط. التكفير أيها الإخوة يجب أن يعرف، لأن هذا فتنة مرت على هذه الأمة. التكفير حكم قضائي يدرس، لا يطلقه أي شخص يحكم على فلان أو كان، لا بد أن تقام عليه الحجة ويثبت عليه هذا الأمر. فلا بد في تكفير المعين أن ينتبه في هذه المسألة. أما أن يطلق الإنسان نفسه لتكفير الناس فهو على خطأ، ولا يصدر التكفير إلا من عالم أو قاضي مخول له التكفير في هذا الباب. ومن أتى بناقض بالنواقض الإسلام فقد كفر. من سجد لغير الله عز وجل أو تعامل أو أتى السحر وأقر بالسحر ورضيه، كما ذكر الشيخ الإسلام في نواقضه نواقض الإسلام، أو الشرك بالله عز وجل، أو من دعا الناس لعبادته دعاهم أن يعبدوه من دون الله عز وجل فقد كفر بما أنزل على محمد. المهم أيها الإخوة أن الذي يجب أن يعرفه طالب العلم أننا لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا نخرجه من دائرة الإسلام. وهذا رد على من يتهمون دعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب والأئمة من قبله والخلفاء الراشدين أنهم يكفرون الناس. بالعكس، كما سمعتم لا نكفره، ولا يصدر التكفير إلا بعد احترازات وبعد ضوابط للتكفير ثم يصدر. يعني المسألة ليست على إطلاقها كل من خالفنا وكل من عصانا كفرنا، ولا أيضا تساهل نلغي التكفير، وإنما نحن أمة وسطة. التكفير من كفره الله ورسوله بالضوابط الشرعية التي بيّنها أهل العلم وموجودة في الكتب، ومن يصدر هذا الأمر ومن يحكم كل هذا موجود.
ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. قال رحمه الله: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا.
نعم، هذا الجهاد أيها الإخوة ذكر أهل العلم أنه هو الركن السادس من أركان الإسلام. والجهاد هو قتال الأعداء، هو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا. الجهاد أيها الإخوة مر معنا سوى التكفير، والآن الجهاد أيضا فهم فهما مغلوطا في هذا العصر. أخذوا بعض الجماعات كالدواعش أخذوا فضل الجهاد فقط وتركوا الأحكام الأخرى. يعني مثال، لو إنسان يقرأ عن فضل الصلاة 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 لكنه لا يعلم عن صلاة الفجر متى وكم عدد ركعاتها وماذا يقرأ فيها وما وقتها، لا. فهكذا فعلوا، أعطوا الناس والشباب وفي المواقع فضل الجهاد، فضل الجهاد، من مات في سبيل الله، من خرج في سبيل الله، من فعل في سبيل الله، فشحنت الأنفس. لكن الجهاد له شروط، له أركان مثل الصلاة، له آداب بينها العلماء رحمهم الله. ليس الجهاد هكذا مطلق، فمن يرى، العلماء يقولون، من يرى أن الجهاد دون ضوابط شرعية دون يعني التزام بشروطه وأحكامه وأركانه هذا جهاد بدعي ليس صحيح، يأثم صاحبه. ولذلك خرجت عندنا هذه الدواعش كما تعرفونها يقولون بهذا الجهاد الغير منضبط، ويدعون إلى النفير العام، ما قال بهذا الفعل ولم يسبقهم إليه أحدا أبدا، يطالبون المسلمين من شرقها وغربها أن يأتوا إلى بلد واحد، فإذا جاءوا كلهم من يبقى في البلاد؟ تفرغ لمن؟ من يخلفهم إلا اليهود والنصارى والرافضة والصوفية، يخلفونهم على أهلهم وعلى مساجدهم ويحصل ما يحصل. الجهاد أيها الإخوة لا بد أن يكون تحت إمام، لا بد من شروطه، أولا أن يكون الهدف من أولا أن يكون لنصرة كلمة الله، لإعلاء كلمة الله كما جاء في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل يقاتل حمية يقاتل شجاعة يقاتل ضد عرضة، أي في سبيل الله يا رسول الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. إذن لا بد أن يكون الغاية من الجهاد هو أن تكون لا إله إلا الله، التوحيد، تحقيق التوحيد، لا من أجل الأرض ولا من أجل العرض ولا من أجل الثروات ولا من أجل فلان القبيلة، فقط لتكون كلمة الله هي العليا، يتحقق التوحيد ويعبد الله عز وجل. ولهذا مر على الأمة في عصرنا وفي غيرها رايات رفعت وكان الهدف منها ما هو؟ هدف منها نصرة آل فلان أو نصرة فلان أو تمكين فلان أو أمور مادية وغيرها، فحصلت النكسات على الأمة كثيرة، ولا أريد أن أسمي الدول التي حصل فيها هذا الأمر وكيف أنهم استغلوا حماس الشباب وحبهم للخير ودفعهم لذلك على الإقدام على هذا الأمر. الأمر الثاني والشرط الثاني أن يكون بإذن الإمام، بإذن إمامه ولي أمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، فلا جهاد إلا بإمام برا كان أو فاجرا، فلا بد أن يكون بإذنه، أما بدون إذنه كما قال العلماء فهو عاصي، من ذهب إلى الجهاد بدون إذن ولي الأمر فهو عاصي في إثم منذ أن خرج، ويكذب عليهم من يقول يجوز ويؤول وكذا، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن يكون فيه قوة وقدرة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا بد من قوة، فلا يمكن أن يخرج الإنسان كما قال الشيخ حمد العثيمين بسكين مطبخ يواجه طيارات ومدفعيات وقتال، لا يستطيع على ذلك، لا بد من إعداد القوة. وهذه الآيات فيها وردت كثيرة من الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا يكفي فقط أن يخرج الإنسان أمام هذه الأسلحة المتطورة بصدره أو بسلاح بيته، لا بد من الإعداد ومعرفة كيف يكون الحرب ورجالها. الشاهد أن هذه باختصار أيها الإخوة هي شروط الجهاد. نعم.
وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة.
نعم، خلف من؟ الأئمة جائزة، سواء كان الأئمة عندهم مخالفات أو غير، يعني ورد منهم مخالفات فسق أو أخطاء فيصلى خلفهم. لماذا؟ السبب يا أخوان جمعا للكلمة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلوا خلف الحجاج وهو ظالم، وصلى خلف غيره ممن حصل منهم أخطاء والتاريخ والحوادث كثيرة. فالشاهد من هذا أننا نعلم هذا الأمر، أن صلاة الجماعة، وتعرفون معنى صلاة الجماعة ووجوبها وعدم التفريط فيها أو التساهل فيها، وأن صلاة الجماعة من أهميتها تقام في السلم وفي الحرب، ما تترك صلاة الجماعة أبدا، وحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والجهاد
ماضي منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل
آخر. والجهاد ماض مع من؟ مع الإمام. مع الإمام الضابط أن مع الإمام في تفهم العبارة. نعم. إلى أن يقاتل آخر. إلى أن يقاتل.
إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال.
نعم. الدجال أيها الإخوة يأتي في آخر الزمان من علامات الساعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدجال من فتنة المسيح الدجال في آخر صلاته إذا انتهى استعاذ من أربع، ومنها فتنة المسيح الدجال في المحيا والممات وفتنة القبر وفتنة المحيا والممات استعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وطاووس حينما صلى ابنه قال هل استعذت بالله من أربع بعد في آخر التشهد الأخير؟ قال لا، قال ارجع فصلي واستعذ بالله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها ويواظب عليها، يحافظ عليها ويواظب عليها. الدجال يخرج ويجتمع عليه الناس، يعني يجتمع لمدعوهم ويجتمع عليه حتى يأتي إلى بلاد الشام المقدس قريب من المقدس باب لد، وهناك يأتيه عيسى عليه السلام ويقتله، ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال. فلا وهذا يستمر إلى آخر هذه الأمة، وعيسى من أمة محمد في آخر الزمان يحكم بالقرآن والسنة. نعم. بدين محمد، يحكم بدين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
لا يقتله جور جائر ولا عدل عادل. قال رحمه الله: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين.
نعم، هذا من حقوق ولي الأمر، يعني حقوقهم ذكر الآن الجهاد، لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. من صفات أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي الأمر، السمع والطاعة هذا الأمر الثاني من حقوقهم، السمع والطاعة في المنشط والمكره، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذه عقيدة أيها الإخوة، لا بد لطالب العلم أن تتأصل فيه، وهذه هي التي تميز بين السلفي وبين الخارج، بين السلفي والسروري كما يقال. نعم، السروري لا يرى السمع والطاعة لولاة الأمور ويرى الخروج عليهم ويكفر الحكام عموما، وأما السلفي فيرى السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، وإن أمروا بمعصية لله جل وعلا فلا طاعة لهم في هذه المعصية، ولا تنزع يدا من طاعة، لا تنزع يدا من طاعة. قال: لا تصلي الظهر فأنت لا تسمع وتطيع، تصلي الظهر لكنك إيش؟ لا تنزع يدا من طاعة، لا تخرج عليه ولا تحمل السلاح. فمن حق ولي الأمر أن لا تخرج عليه، من حق ولي الأمر النصيحة له بالسر، من كان يقول صلى الله عليه وسلم: من كان ناصحا لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصح. هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من حقه ولي الأمر التعاون مع البر والتقوى، من حقه ولي الأمر الوفاء بالعهود والمواثيق التي أخذها، هو عقد مواثيق وعهود مع دول، فيجب أن نوفي بهذه العهود وهذه المواثيق التي كتبها. ما يقول إنسان أرى ولا واشتخر في هذه الأمور وش علاقتي فيه، لا لا، هذا هو أعرف ويطلع على مسائل أنت لا تعرفها وعلى مصالح أنت لا تدركها، فيجب عليك أن تنتبه في هذه، وخاصة في المواثيق. بعض الناس يسافر وهو ممنوع من السفر لهذه البلاد، أو يرحل أو يتعاون، لا يدري أن هناك أمور أكبر قد تقع بسبب هذا الفعل البسيط الذي أنت أقدمت عليه. الشاهد يا أخوان أن هذه بعض حقوق ولي الأمر يجب على الإنسان أن يعرفها. نعم.
برهم وفائرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. قال رحمه الله: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته.
نعم، الخلافة تثبت، خلافة أو خليفة، أمير، ملك، رئيس، أي مسمى، من تولى على المسلمين ذكر أهل العلم ثلاث طرق، إذا تولى ثبت، إما بالاختيار اختاروه المسلمين كما فعل الصحابة مع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه اختاروه، فهذا الاختيار، أو بالعهد كما فعل أبو بكر مع من؟ مع عثمان، مع عمر رضي الله عنه وارضاه، وكما فعل عمر مع باقي العشرة جعلها فيهم فقال اختاروا واحدا، فتوقع الاختيار، إذا اختار وقع بالعهد انتهى الأمر. الثالث أن يتغلب، أن يتغلب بالسيف ويأخذ الحكم، فإذا أخذه خط أصبح هو ولي الأمر كما حصل في الدولة العباسية الأموية والعباسية هكذا، فإذا أخذه فإن جاء أحد ينازعه فاقطعوا رأسه كائنا كائنا من كان. نعم،
ورضوا به وغلبه بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرق الخروج عليه. قال رحمه الله: وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا.
البدعة أشد من المعصية، وهي يجب أن تتأصل في نفوسنا أن نعلم هذا الشيء. والبدعة تعريفها ما أحدث في الدين ما ليس منه، أحدث في الدين صلاة، دعاء، ذكر، ما ليس فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما ما كان في الدنيا من صناعات واختراعات من ملابس فليس هذا ببدعة، ليس هذا بدعة. وهجر أهل البدع تركهم والابتعاد عنهم، ولماذا يهجرون؟ حتى يتوبوا ويرتدعوا. وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرأة بن الربيع. فهؤلاء هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون الهجر؟ لا يسكن مع أهل البدع، وأخطر الناس أخطر البدع بدعة الدين، ويقاطع وينصح ويبين له: هجرناك لأنك فعلت كذا، مو فقط ما يدري فجأة، يبين له: هجرناك لأنك تقول بهذا القول، أن تفعل هذه البدعة، تأتي هذه البدعة، إلى آخره. والبدعة أقوال كالأذكار، وأفعال كإقامة الصلاة لم تثبت، أو الدعوة لإحياء ليلة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل عبادة يأتي بها إنسان وهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إليها فهي بدعة في الدين. نعم،
وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة.
نعم، هذا من الضوابط القوية عند الشيخ في الدين وليس في الدنيا، كل محدثة في الدين. نعم،
قال رحمه الله: وأعتقد أن الإيمان، وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نعم، نعم. الآن يبدأ فيه بيان أمر آخر في هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاده في الإيمان. الدين ثلاث مراتب. أولا الدين ثلاث مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. والإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق، وشرعا كما ذكر هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. قول باللسان أي نطق، قول باللسان أي نطق باللسان، وعمل بالأركان أي بالجوارح مثل الصلاة الحج كل هذه عمل أركان، واعتقاد بالجنان القلب، سمي جنانا لأنه من المجنة من المغيب مختفي، ويزيد بماذا؟ بالطاعة، بقوله تعالى زدناهم إيمانا، فهو يزيد الإيمان، وينقص بالمعصية، ينقص بالمعصية، فإذا عصى الإنسان ربه نقص إيمانه، وإذا يعني طاع الله أكثر من الخير ارتفع إيمانه وعلى إيمانه. وبعض أهل العلم يقولون الإيمان قول وعمل، قول باللسان وبالقلب، وعمل القلب والأركان، هذا القول الثاني، فيشمل نفس القول الأول. نعم. وهو بضع،
وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله.
ورد بضع وسبعون، وورد بضع وستون شعبة، والآن نأتي إلى أعلاها وهو نعم شهادة
أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
شهادة لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان، فتكون الصلاة بعدها وأركان الإسلام بعدها ثم باقي الأركان. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، إثبات العبودية أركانها إثبات ونفي، إثبات العبودية لله ونفيها عما سواه، ولا يمكن لا إله إلا الله إلا بشروط علم ويقين وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول، ستة شروط لا بد منها، ستة شروط لا بد منها، فلا يصلح، يقول العلماء لا يصلح لا إله إلا الله مفتاح بلا أسنان، ما يعني، فلا بد الإنسان أن يعرف معنى لا إله إلا الله ويتعلم معنى لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله وأهمية الدعوة إلى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا أيضا شعب من شعب من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لو تفكرت في الحديث هذه الثلاث، أعلاها لا إله إلا الله قول باللسان، وأدناها وإماطة الأذى فعل بيش في الجوارح، بقي واحدة شنها، والحياء شعبة من شعب الحياء في القلب، الحياء في القلب، الاستحياء من الناس والاستحياء من الله عز وجل أن لا يراك على منكر، فهذا كله دليل على إثبات أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. الصدق. نعم نعم ذكر وزاد الشيخ حافظ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة.
نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن البقيين، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. الأمر بالمعروف كل ما تأمر به الشريعة أمر بالمعروف، والنهي عن المنكر كل ما تنهى عنه الشريعة، فكل أمر تأمر به فهو أمر بالمعروف، وكل نهي نهي، لكنه أيضا مثل الجهاد ليس على إطلاقه، لا بد له من شروط ذكرها أهل العلم وأحكام، فلا يكون الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسبب في منكر أكبر منه، وأن يكون بمراتب، يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالقلب، والتغيير باليد لمن له قدرة وسلطة، الأب على أولاده في البيت والمسؤول في يعني مسؤوليته أو في ولايته يغير بيده. أما أن يأتي إنسان من العامة ويدخل ويكسر ويضرب ويفعل، هذا لا، ليس له ذلك الأمر، ليس له هذا الأمر. التغيير باليد لمن له ولاية في هذا الأمر، والتغيير باللسان لا بد أن يكون بعلم، عنده علم بما يأمر به وبما ينهى عنه. ما هو الدليل؟ ما يقول بس حرام ثم مش الدليل، ما عنده دليل، ما أعرف، سمعت الناس يقولون فقلت، لا، لا بد أن يضبط المسألة ويعرف أحكامها ويعرف لماذا حرمت أو لماذا أمر بها، الدليل على وجوبها وعلى فعلها. نعم.
قال رحمه الله: فهذه عقيدة وديدة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي، والله على ما نقول وكيل.
هذه خاتمة ختم بها الشيخ رحمه الله، فهذه عقيدة وجيزة مفيدة بعد، مفيدة تدرس للناس، مختصرة رحمه الله، وأنا مشغول البال. انظروا هذه الضوابط وهذا الترتيب وهذا التنظيم في كلامه رحمه الله، وهو مشغول البال، فكيف لو كان مفرغا لذلك لرأينا منه الكثير، لأن وقته كما ذكرنا في أول يوم أن وقته رحمه الله كان كله في الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من سعة علمه وفضله رحمه الله وأسكنه فسيح جنات. ثم قال رحمه الله:
ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني
الذي لا يخفى عليكم، هنا يتكلم لمن هو؟ لأهل القصيم، أحسنتم. نعم.
ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن شحيم قد وصلت إليكم.
من هو سليمان بن شحيم؟ هذا مطوع، قال عندنا نجم مطوع، يعني رجل ليس بعالم، كان يسكن في حي من أحياء الرياض الآن اسمه معكال، يسكن في حي من أحياء الرياض معكال، عاد دعوة الشيخ محمد وكتب فيها كلاما سيئا، لكنه ما ضر الشيخ، الشيخ بقي ذكره وهو لا يذكر ولا يعرف، لا يذكر ولا يعرف إلا إذا جاء في ردود الشيخ عليه. نعم.
أنه بلغني
أن، لكن في ثاني اسمه عبد الله بن سليم، هذا رجل صالح. نعم.
أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم، والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي.
هكذا أيها الإخوة، من كان يدعو إلى الله عز وجل ويسعى إلى الخير، تعليم الناس الخير، لا بد أن يقف في وجهه من يقف وقبله الأنبياء والرسل والمرسلين والصالحين وعلماء الأمة أصابهم ما أصابهم. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض سخرف القول غرورا، هكذا يتواصلون بينهم شياطين الإنس والجن للتحذير والتشكيك في أي دعوة حق صافية واضحة صحيحة، يتآمرون عليها وينصبون العدا لها، لكن هذه الأمور وكلما فعلوا من فعل أو أمر فإنه يذهب هباء منثورا، لا ينفع، يبقى الحق، وينصر الله عز وجل من ثبت على دينه ونصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن سنأتي إلى رد الشيخ، ردود الشيخ يعني في آخر هذا الكلام يقول عني كذا، وسنأتي لبيان خطأه. نعم.
فمنها قول: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول إن الناس من 100 سنة.
أما قولهم أن الشيخ محمد يبطل العمل بالمذاهب الأربعة فهذا كذب، كما قال رحمه الله افتراء عليه. هو حنبلي رحمه الله في مذاهبه وكتبه وفيما كتب من رسائل الفقه، ولم يدعي أنه مجتهد كالأئمة الأربعة، ولم يذكر ذلك، بل هو متبع رحمه الله، ولكنه لا يتعصب، لا يتعصب لمذهب معين، ويأخذ بالدليل إذا خالف مذهبه. هذا تميز به وتميز به طلابه من بعده، تميزوا بهذا الأمر، أن الدليل إذا خالف المذهب أخذوا به وعملوا به. نعم. ثانية،
وإني أقول إن الناس في 100 سنة ليسوا على شيء.
هذا تكفير، وأنتم رأيت إيش قال قبل قليل، ولا نكفر، ولا نكفر أحدا، ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا كأنه تطبيق، يعني انظر كلامنا السابق. نعم.
وإني أدري في الاجتهاد، وإني خارج عن التقليد، وإني أقول إن اختلاف العلماء نعمة، وإني أكثر من توسل بالصالحين.
أما أني أقول أن اختلاف العلماء نقمة فهذا ليس بصحيح، بل إن اختلاف العلماء إذا كان في العقائد فهو لا شك أنه خطأ ويرد عليهم وضلال. أما اختلافهم في الفروع في مسائل فقهية، في وضع اليد في الصلاة أو في كيفية السجود أو غيره، فهذا فيه سعة. وأما في العقيدة فليس لأحد أن يخالف فيها ويؤول في الأسماء والصفات، لأن العقيدة توقيفية، لأن العقيدة توقيفية. نعم.
وإني أكثر من توسل للصالحين.
نعم. وبينا قبل قليل مذهب الشيخ بالكرامات حتى يكون على بينة، لو كان هذا الآن مراجعة معنا، ما هو مذهب الشيخ بالكرامات الأولياء والصالحين؟ يقرها ولا ينفيها؟ يقرها رحمه الله. طيب، هل هذه الكرامة التي للصالحين ماذا يقول عنها الشيخ؟ هل نصرف لهم شيء من العبادة؟ لا. لا. أما التوسل بدعاء الصالحين فهذا جائز، التوسل بدعاء الصالحين. نعم.
وإني أكثر التوقير لقوله يا أكرم الخلق. وإني أقول
البصير يقال له بردة، له قصيدة مشهورة اسمها البردة، فيها شركيات وفيها يعني ورد فيها أبيات كثيرة يستجير بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه من دون الله عز وجل، يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به إذا سواك، إذا عند إذا حلنا حلت بك شير أخرى عند حدوث الحادث الجلري. استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أنكرها الشيخ رحمه الله ولم يكفر الوصية، وإنما أنكرها وبين خطأ وبين ما هي عليه. نعم.
وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها.
وهذا من الكذب على الشيخ، لم يقل ولم يذكره، لكن الشيخ ينكر ماذا؟ البناء على القبور. ويجب الطالب العلم أن ينتبه لهذه الفرية التي تتهم بها الدعوة السلفية، أن نضد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات فدفن أين أيها الإخوة؟ في بيته صلى الله عليه وسلم، في حجرته. طيب الحجرة هذه كيف كانت؟ لها 4 جدران ولها سقف، يعني موجود من قبل السقف. ثم ماذا حصل؟ السقف هو الذي تغير، كان سقف مثل هذا عادي، لكن جاء بعض الخلفاء وجعلوا على شكل قبة، ليس بني جديدا فيجب أن يهدم. هذا هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي التفصيل أكثر أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على شكله، ولكن الجدران التي أحيطت بقبره صلى الله عليه وسلم هي التي أحدثت عليها القبة. الرسول دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب.
هذا من الكذب على الشيخ، هذا من الكذب، لم يقله رحمه الله، ومن الافتراء، وما أعظم سرية هذا الرجل على الشيخ. نعم. وأين قاله الشيخ؟ أثبت لنا أن الشيخ قال هذه كتب موجودة ومؤلفاته وطلابه انتشروا في شرق الدنيا وفي غربها. نعم.
وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ رحمه الله مر معنا هذا ردود يا أخوان. الشيخ مر معنا أنه كان درس طلب العلم في مكة والمدينة، وكان وهو في المدينة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. هو أن الشيخ حرم زيارة القبور الشركية، يعني التعلق بها وسؤالها ورجائها من دون الله عز وجل والذبح لها. نعم.
وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما.
إنكار زيارة القبور سنة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة القبور سنة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بزيارة القبور فإنها تذكركم الموت، ولم يقل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الزيارة دعاء للأموات فإن الله يغفر لهم ويرحمهم، ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم.
وإني أكفر من حلف بغير الله. وإني أكفر.
ليس يفتكفير الشيخ، الشيخ يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. والشرك شنو هنا؟ شرك أصغر. فهذا الرجل يأتي إلى أمور قالها الشيخ وهي السنة وهي اتباع، ويكذب ويغيرها ويتهم الشيخ بخلافه. نعم.
وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي.
نعم، يعني يقول أن الشيخ يكفر تكفير المعينين، ويضرب لذلك ابن الفارض وابن العربي. ابن العربي صاحب وحدة الوجود، وهذا لم يقله الشيخ رحمه الله، لكن رد الشيخ عليهم وبين خطأهم وأن فعلهم وأقوالهم هي كفرية. نعم.
وإني أحلق دلائل الخيرات.
هذا كتاب دلائل الخيرات في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين.
ولو أحرق الشيخ نسخة أو نسختين هل ينتهي الكتاب؟ جاوب لا، وإنما هذا أيضا للافتراء. الشيخ يحذر من البدع ويحذر من الكتب التي فيها ضلال وخطأ، وهو أعقل وأكمل رحمه الله من أن يجعل وقته في إحراق الكتب وتجميعها، بل حذر منها لأن النسخ منتشرة، لكن بيّن خطرها وأن ما فيها من استدلالات غير صحيحة وغير مصيبة. نعم.
قال رحمه الله جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم ويسب الصالحين فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله الآية. بهته صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، فأنزل الله في ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يعني هنا الشيخ قال وهذا بهتان عظيم، وهت قبلنا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من سار على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم سيأتيه من يخالفه، سيأتيه من يخذله، سيأتيه من يكذب عليه ويبهته. هذه يجب أن تكون أمام كل طالب علم سائرا على الحق، أن لا يلتفت ولا ينظر إلى هذا ولا انظر. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. لو كانوا يعظمون الله عز وجل لما كذبوا ولما افتروا ولما بهتوا العلماء في ذلك، فهم يبهتونهم ويقولون أن الملائكة وعيسى وعزيز النار قبل من قبلهم يكذبون على الملائكة، يقول محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأمر، فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، مبعدون عن النار دفاعا عن هذا القول. اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسب الأنبياء ويسب الملائكة ويفعل ويفعل، فهذا كله في من يفعل هذه الأشياء ويتهم الناس أقول لا يجوز له. وسيأتي معنى الاستدلال بآية عظيمة بعد قليل في الدرر أيها الإخوة السنية لمن أراد أن يتوسع أكثر وأكثر في الأجوبة النجدية، كتاب نافع جدا يبين فيه كتب الشيخ محمد وتلاميذه، كتاب مستقل اسمه مصباح الظلام في من كذب على الشيخ الإمام واتهمه بتكفير أهل الإسلام. أعيده، مصباح الظلام في من كذب على الشيخ الإمام واتهمه بتكفير أهل الإسلام، الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف رحمه الله، وهو رد على أعداء الدعوة ابن جرجيس ودحلان وغيره. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وأما المسائل الأخرى وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، وأني أعرف من يأتيني بمعناها، وأني أكثر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك، وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام، فهذه المسائل حق وأنا قائل بها.
نعم، هذا هو التوحيد أيها الإخوة، أن الإنسان لابد أن يتعلم معنى لا إله إلا الله، ومن نذر لغير الله ويرى في نذره أن هذا الذي نذر له يملك الشفاء والعافية قد كفر بما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو ذبح له. نعم، والذبيحة حرام لا يجوز الأكل منها ولا الطعام منها التي تذبح لغير الله عز وجل. نعم، وعليها
ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، وإذا سهل الله تعالى رفضت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى.
وكل كتب الشيخ رحمه الله في الرد على هذه المسائل وبيان أحكامها، ومن أعظم كتبه كتاب التوحيد رحمه الله واسكنه فسيح جناته الذي نفع الله به العالم ونفع به الإسلام والمسلمين شرقا وغربا عجما وعربا استفادوا منه هذا الكتاب العظيم.
ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة.
هذه آية عظيمة يا أخوان، كما قلت قبل قليل تأتي معنى أن المسلم وطالب العلم إذا بلغه خبر فيه ذم أو قدح عليه أن يتثبت من هذا الأمر، لا يستعجل في نقله ولا يستعجل في الحكم ولا يستعجل. إذا كان هذه الآية نزلت في عهد أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، تعليم للصحابة ألا يستعجلوا في أمور، فهذا واجب علينا جميعا في طلبة العلم، إذا سمعنا عن علمائنا عن أمرائنا قادح ألا نستعجل في الحكم ولا في الأمر حتى نعيد الأمر إلى أهله، ولا نحكم على أحد ولا نعاقب أحد إلا إذا جاءنا بينة وثابتة ثبوتا صحيحا سليما فنقول بها. وأما أن نتصدى لقيل وقال ونقل الكلام فإن هذه من الأشياء التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. وأوصي إخواني جميعا بالحرص على طلب العلم والمثابرة والثبات، أسأل ربكم الثبات. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اجتمعوا وأرادوا أن يتفرقوا قرأوا سورة العصر يتواصلون بينهم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا وقوما وتفرقنا.
من بعده فرطا معصوما ولا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا مقوما وجزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأشكر فضيلة الشيخ عزام على ما قدم وشرع جزاه الله خيرا وجعل ما قدم في ميزان أعماله وجعلنا ممن يتبع القول ويعمل به ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. وغدا بحمد الله عز وجل ستبدأ دروس الشيخ أحمد الزهراني وجلسي كذلك نقسم الأوقات التي خلف من المشايخ بعد الفجر يكون إن شاء الله الشيخ أحمد الزهراني وقد يكون الظهر صاحة وبعد العصر وبعد المغرب إن شاء الله يكون لمنظومة التعليم وأسأل الله ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد بعد العشاء إن شاء الله تكون محاضرة لغير الشيخ الدور حتى الله والله أكبر.